لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، مع سعة المكان إلا أن المرأة شعر بحرج مع الظلمة وغياب الكهرباء، فهل للإنسان أن يتفكر كيف سيكون في القبر وحده وسقف القبر ليس عاليا كسقف المسجد، وسعة القبر ليست كسعة المسجد أو كسعة البيوتات؟ فما من يوم يمر إلا وينادي القبر: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. القبر ينادي فيقول: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. أما في البيت فيه أنس، زوجتك تؤنسك، أولادك يؤنسوك، الداخلون عليك من الأرحام والأصحاب والجيران يؤنسوك. أما القبر بيت الوحشة، وإذا رأيت دودة في البيت رششت عليها المبيد حتى تباد. أما القبر بيت الدود، يبدأ ينهش في بطن الإنسان وأحشائه وأمعائه. هذا أمر ينبغي أن أتوقف معه أنا وأن تتوقف معه أنت. ثم إذا ما أتت الكهرباء فأنت تقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم تستشعر نعمة النور، ولن يكون في قبرك نور إلا إذا من المنان عليك بالعمل الصالح، فيكون هو بمثابة النور في القبر، ويمد في بصرك ويمد في قبرك ويمد في قبرك مد البصر. فالله أسأل أن يمد في قبري وفي قبوركم مد البصر، كما أسأل التواب أن يتوب علي وعليكم من الذنوب والمعاصي والسيئات والتقصير. فهل تصورت نفسك أنا وأنت في الساعة الثانية قبل الفجر، والمطر نازل والريح شديدة والظلمة أشد والذئاب تعوي، وأنا وأنت في قبر، ليس عليك بطانية ولا لحاف ولا عندك مدفأة؟ هذا أمر ينبغي أن أتفكر فيه أنا، وينبغي أن تتفكر فيه أنت، لأن كثرة التفكر في هذا يدفع الإنسان منا إلى التوبة. تاب الله علي وعليكم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع السنن الترمذي والمجلس 81 بعد 107، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ومن سورة النور. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس، أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إلي عرفته فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلما ثبت عندنا الليلة قال قلت يا عناق حرم الله الزنا قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني 78 الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا مرتين فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أي فرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت من مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه فقيل لي إنه قائل فسمع كلامي فقال لابن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل
يعني ايه بردعة رحل هو الجمل عليه حاجة كده تحط عليه او الفرس بتحط عليه حاجة والحمار الله يعزك بتحط عليه بردعة فهو يعني الشيء الذي يوضع على المركوب حتى يكون لينا تحتك
فإذا هو مفترش بردعة رحل له فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أي يفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم بأمر عظيم وإن سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى ختم الآيات
فين عليه
ضم قال فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظ وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وفي الباب عن سهل بن سعد قال: وهذا حديث حسن صحيح.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أيها الكرام أن في الحديث هنا كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم إلى المدينة. واحد اسمه مرثد بن أبي مرثد يحمل الأسرى من مكة إلى المدينة، 500 كيلو. وانظر 500 كيلو كم يأخذ من الوقت، بدون حال 15 يوم والحاجة. أي نعم. قال: وكانت امرأة بغي بمكة، بغي يعني احترفت جريمة الزنا، يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة. ظل حائط يعني بستان، المقصود بالحائط البستان، الحديقة، الجنينة، وليس المقصود بالحائط الجدار، وإنما سمي البستان حائط لأنه مصور بصور. أي نعم. وكان ذلك في ليلة مقمرة، مقمرة يعني ليلة 14 أو ليلة 15، ليلة القمرية. وكان ذلك في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي، رأت ظلي بجنب الحائط أي بجنب البستان، فلما انتهت إلي عرفته فقالت: مرثد. فقلت: مرثد، يعني أنت فلان؟ أيوة فلان. فقالت: مرحبا وأهلا، هلم إلينا فبت عندنا الليلة. هذه دعوة من الفحشة. قال: قلت: يا عناق، حرم الله الزنا، لأن ربنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة إيه وقتنا سبيلا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني 8 وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار، فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسه. يعني هي تدعوه للفاحشة وهو خلع ليهرب من الوقوع في الزنا. ففي 8 تبعوه، أي نعم 8 رجال إيه تبعوه. فلما يعني دخلوا الكهف فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، قضوا حاجتهم، فطل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني، يعني بفضل الله ثم بركة نيته عن البعد عن الزنا أعمى الله هؤلاء القوم عنه. قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر، إلى الإذخر وهو نبات ذو رائحة طيبة يوضع على الأموات، ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يتزوج أحد أن يستشير أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الخبرة، فإن الله تعالى قال: وأمرهم شورى إيه بينهم، والله تعالى قال: وشاورهم إيه في الأمر. فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا حتى نزلت الآية سورة النور. إيش الآية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى معناها إيه؟ أن المسلم لا يتزوج مشركة إلا إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية، ولا يتزوج زانية إلا إذا تاب التواب عليها من جريمة الزنا وصدقت في توبتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها، فلا تنكحها. فهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وأما الحديث الذي بعد ذلك، بارك الله فيك، سعيد بن جبير أحد أئمة التابعين، تلميذ عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي قتله من؟
الحجاج.
الحجاج بن يوسف الثقفي، فما عرف نوما ولا عرفه النوم بعد قتله لسعيد بن جبير، حيث قال سعيد: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فاستجاب الله تعالى دعوة سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فسعيد بن جبير بيقول: سئلت عن المتلاعنين. المتلاعنين يعني إيه؟ يعني رجل رمى زوجته بجريمة الزنا وليس معه أربعة شهود على ذلك، فيتلاعنان أمام القاضي الشرعي. أي نعم. قال: سُئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير. عبد الله بن الزبير أم من؟ أسماء بنت أبي بكر. كان خليفة للمسلمين، وكان يحكم مكة الحجاز والعراقين ومصر وإفريقيا. أيوة. فأرسل مصعب أخاه أميرا على العراقين، العراقين يعني الكوفة والبصر، فرج الله عنهم. أي نعم. فسعيد بن جبير سئل عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير، سئل عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير، أي يفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر أحد علماء الصحابة الكرام، وهو ابن الفاروق عمر رضي الله عنهم، فاستأذنت عليه فقيل لي: إنه قاتل، إنه قائل، إنه إيه؟
قائل.
قائل.
نائم يعني.
نعم؟
قائل نائم يعني.
قائل أي من القيلولة، أي من الإيه؟ من القيلولة. قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فبينادي عليه قالوا: إنه قائل، أي نايم. فسمع كلامي فقال لي ابن جبير، لما سمع صوت سعيد بن جبير عرف صوته، قال له: انت ابن جبير، ادخل، ما جاء بك إلا حاجة، انت ما قدمت في هذا الوقت إلا أنك تريد أن تسأل في مسألة هامة. قال: فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل، يعني نايم على بردعة كأنها شبه مرتبة البردعة دي. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، كلمه بالكنية وهذا من الأدب، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة، أي على جريمة الزنا، كيف يصنع إن تكلم؟ تكلم بأمر عظيم، يعني هيقول إن مراته زنت، أمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم، يعني إن تكلم أمر عظيم، زي ما إحنا نقول إيه بالبلدي، باللهجة العامية، هيتف فوق التفة تنزل فين؟ على وشه، وإن سكت هذا لا يجوز، لأن هذا منكر وكبيرة من الكبائر. وأين دم الإنسان الذي يمكنه من السكوت على مثل هذه الجريمة؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. كنت أسألك لو الواحد دخل على امرأته وجد معه رجل أجنبي وبزن معاه، أيوة، في اللي كنت أسألك فيه قبل كده ابتلي به مع زوجته. فأنزل الله هذه الآيات سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى ختم الآيات قال: فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. أنا لما اتهمت المرأة اللي وزوجته بجريمة الزنا ما كذبت عليها. ثم ثنى بالمرأة ووعظها بعدما ذكر الرجل ووعظه وقال: أنا ما كذبت عليها. وعظ المرأة وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما صدق. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فالمتلاعنين لا يعودان لبعضهما بل يكون تفريقا تاما. نسأل الله أن يسترنا وأن يستر أعراضنا وأن يتوب علينا وعلى سائر المسلمين والمسلمات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: كنت نائما فلما استيقظت وجدت الشراب نزل تحت الكعبين، هل يجوز مسح زيت؟
الجواب نعم.
يقول: إلى من ينسب الولد من الزنا؟
لا ينسب إلى الزاني بل ينسب إلى أمه. أي نعم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالزاني لا ينسب إليه. يعني لو أن سين من الناس زنى بامرأة لا ينسب إليه الولد ذكرا كان أو أنثى، وإنما يسمى باسم المستعار وأمه هي أمه. نعم.
شيخنا، بعض الحالات في ما يسمى بالخطوبة قد يقع الولد على البنت ثم يتزوجها وهذا الحمل حدث في الخطوبة مثلا.
لا يجوز. الذي يجوز: 1 تتوب البنت، 2 تضع الحمل، 3 ينسب إلى اسم المستعار، 4 يتزوجها إن حدث توبة من كلا الطرفين. وهذه الإجابة التي أجبت بها ليست واقعية، بل إن بعض الناس يظنون أنهم طيبون فيتدخلون بينهما، وإن كان بقي عن الزواج سنة يعجل بالأمر وينسب إليه الولد ويستر على القضية. هذا الذي يحدث، وبذلك قال بعض أهل العلم، لكن الراجح ما ذكرته لكم والعلم عند الله وحده.
جزاكم الله خير. يقول: كيف يصحح الإنسان نيته في أعمال لم يردها لله أم يترك هذه الأعمال مع العلم أنها أعمال خير؟
رقم 1 العمل من أجل الناس شرك، رقم 2 ترك العمل من أجل الناس رياء، رقم 3 الإخلاص أن يعافيك الله منهما. احفظ هذا: العمل من أجل الناس إيه؟ شرك، والعمل من أجل وترك العمل من أجل الناس إيه؟ رياء، والإخلاص أن يعافيك الله من هذا أي من هذا وذاك. أي نعم، ده رقم 1. طب رقم 2 إنني أعرف أنه ليس هناك أحد سينفعني إلا العمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله وعلى طريق رسول الله. فالعباد الذين أعمل لهم حتى يمدحوني ويطروني لا يملكون نفعي ولا يملكون ضري، وهم يوم القيامة أنا وهم، كل منا سيكون في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة، أما وأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، فينبغي علي وعلى أشكالي وأمثالي أن يخلصوا أقوالهم وأعمالهم فقط لخالقهم الذي خلقهم، وهكذا.
أخيرا يقول: كيف أتمكن من كتاب الله في قلبي؟
هذا يحتاج إلى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تستعين بالله، وثم يحتاج إلى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله، ثم يحتاج إلى قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم يحتاج إلى قوله: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقكم، ثم يحتاج إلى قوله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يعني إيه؟ يعني حفظ الوقت. فقد ثبت في البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فكيف أعمر وقتي بما ينفعني؟ فإن خير ما ينفعني أن أقبل على كتاب ربي جل وعلا حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في أذى التبليغ واستشفاء وتحاكما، ثم ألزم شيخا، ألزم شيخا، فإنك لن تستطيع إيه معي إيه صبرا، فألزم شيخا وأصبر معه وأتأدب بآداب الطلب، فإن توفر ما سردته على مسامعكم أعان وأعين، أعان وأعين، والله أعلم. تفضل.
مسألة التلاعب هي هي لو أن المرأة رأت زوجها الأمر
يختلف؟ لا، إذا رأت المرأة زوجها فلا يحق لها أيضا أن ترميه بهذه الجريمة إلا بأربعة شهود، فإن رمته بدون الشهود فليس هناك تلاعن، عجبها تعيش بعد توبتهما، تعيش ما تعيش شيء، ما فيش تلاعن. التلاعن إذا رأى الرجل المرأة، التلاعن إذا رأى الرجل إيه المرأة، عفان الله وإياكم من ذلك، هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.